بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو جمع القواعد الأصولية والضوابط والفوائد والفروق والقواعد الفقهية من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأصل في المعاملات هو الحل.
نعم، الأصل في المعاملات هو الحل، إلا إذا ورد دليل بالتحريم، فالأصل في المعاملات الحل إلا إذا ورد دليل بالتحريم. فالمعاملات الأصل فيها الإباحة، فلا تحرم صورة من صور المعاملات إلا بدليل. نعم.
العقد الفاسد لا يترتب عليه أثره.
هذه قاعدة، العقد الفاسد لا يترتب عليه أثره من نقل ملكية أو من صحة أو فساد أو غير ذلك، لأن ما ترتب على باطل فهو باطل، ما ترتب على باطل فهو باطل. نعم.
قال: الأصل في الشرك أن الشركة مبنية على التساوي.
الأصل أن الشركة مبنية على التساوي، يعني أن الشركاء يتساوون في الحقوق إلا إذا كان شيء على خلاف هذا، يعني بمعنى أن هؤلاء الشركاء يقسم الربح بينهم بالسوية إلا إذا كان هناك بند يقول بأن هذا له ثلثان وهذا له ثلث، فالأصل تساوي الشركاء. نعم.
قال: القاعدة الأصلية في المشاركة تساوي الشريكين في المغنم والمغرم.
صحيح، تساوي الشريكان في المغنم والمغرم، فالخسارة عليهما والمربح لهما. نعم. طيب، قد يشكل على هذا ما يحصل في المضاربة، في المضاربة أن يدفع واحد مالا لآخر ليتجر له فيه، فإذا حصل خسارة فالعلماء يقولون الخسارة تكون على ربي المال، يعني ليس لرب المال أن يحمل هذا الرجل العامل شيئا في المال إلا إذا ثبت تفريطه أو تعديه، فكيف نجمع بين هذا وذاك بالتساوي في المغنم والمغرب وبين أنه لا يتحمل شيئا في المال؟ اي نعم، غرمه مجهوده، فهو قد عمل سنة على مدار سنة ولم يحصل شيء، خسر المبلغ وكذا ولم يحصل ايه، ولم يحصل شيئا، اذا خسر مجهوده، خسر عمله، ولا شك ان عمله هذا يساوي مالا. نعم.
قال: اعلم ان لدى العلماء قاعدة، وهي انهم لا ينفون شيئا الا لوجود خلاف فيه، لانه اذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن نفيه، لكن إذا كان هناك خلاف فإنهم يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف.
نعم.
كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: اليمين على من أنكر.
يعني ما معنى أن الفقهاء لا ينفون شيئا إلا وجود خلاف فيه؟ لأنه إذا لم يكن خلاف فسكوت عن ذكره يغني عن نفيه، لكن إذا كان هناك خلاف فإنهم يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف. إيه معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن الفقهاء لا ينفون شيئا، العلماء لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه. الأمور المسكوت عنها ما تذكر، لكن إذا وجد من يقول قولا باطلا فتجد العلماء ينفون هذا القول، قولا مخالفا فتجد العلماء ينفون هذا القول. ليه؟ لأن هناك من قال، فالنفي إذن حتى لا يتوهم متوهم أن هذا القول كذا وكذا، وأن هذا القول في خلاف معتبر فينفون هذا، ينفون هذا، يبقى النفي لوجود قائل بهذا القول، فحتى لا يظن ظن أن هذا القول له حظ فينفون هذا الإيه، فينفون هذا الأمر. ولهذا دائما تجد مثلا في حتى في أبواب البخاري أو كذا، تجد أحيانا البخاري يشير إلى معنى معين. لماذا أشار إلى هذا التبويب؟ لوجود من قال بخلافه. نعم.
كل ما قلنا كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر.
نعم قلنا من قو... كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين. الثاني عليه البينة مدعى عليه. طب إذا ما في بينة إذا قلنا القول قول فلان هذا يبقى المدعي يطالب البينة ما في يبقى الكلام بينتقل إلى المدعى عليه فيكون معه يمينه فيحلف الايه اليمين. فكل من قلنا القول قول القول قول البائع او المشتري اذا اختلفوا في السعر اذا قلنا القول قول البائع يبقى مع يمين. نعم.
قال الوضيعة بقدر المال في جميع انواع الشركة لانه لا يمكن ان نلزم احدهما غرم صاحبه.
الوضيعة بقدر المال مثلا نحن شركاء في شركة بمئة الف انا بعشرة وانت بتسعين الوضيعة الخسارة تكون على كم؟ نفس القدر هذا يبقى أنا عليه عشرة خسارة عشرة وأنت عليه خسارة تسعون ولا تحملني تقول أنت عليه خسارة خمسون وأنا خمسون. الوضيعة على قدر المال ليه يا أخواني؟ لأن الربح أيضا على قدر المال. ألسنا إذا ربحنا مئة أخذت التسعين منها؟ كذلك إذا خسرنا مئة تحملت التسعين. نعم.
كل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو فاسد مفسد لها.
كل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو فاسد مفسد لها. ومن ذلك أن يكون الربح ربحا فيه الجهالة. فنقول مثلا يا أخي الأرباح على ما وفق ما ربنا يسر مش هنختلف إن شاء الله. إيه الأرباح مش مشكلة مش هنختلف ونعمل سنة إن إحنا مش هنختلف ونأتي عند الأرباح نختلف. هذا غلط. كل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو فاسد مفسد له. أنت تزرع أرضي حدد بالربع بالنصف بكذا ولا تتركها هكذا. يبقى لابد من العلم بالربح. لابد من العلم إذا ربحنا والعلم بالربح الذي يرفع الجهالة والغرر هو ما إذا كان جزءا مشاعا. مشاعا يعني إيه؟ يعني الربع النصف عشرة بالمئة خمسة بالمئة ده مشاع. لأننا إن ربحنا جنيها واحدا فأنت لك ربعه وأنا لي ثلاثة أرباع. أما تعيين مبلغ معين ليس مشاعا بقى. مبلغ معين إحنا شركاء آخر السنة أنت لك عشرة آلاف جنيه وأنا لي الباقي. طيب جاءت الشركة بالعشرة آلاف جنيه سيأخذ صاحب العشرة عشرة والثاني ليس له شيء. طبعا هذا ظلم. فتحديد عشرة خمسة سبعة أربعة هذا كله مخالف. هذا لا يجوز. لأن أو مثلا ازرع أرضي ولك مما يخرج منها مثلا طن قد لا تخرج الطن قد لا تخرج إلا الطن يبقى هذا لا يجوز. لكن قل بربع ما يخرج منها بنصف ما يخرج منها بثلاثة أرباع ما يخرج منها يبقى ربح هنا لابد أن يكون جزءا مشاعا بحيث لو كان مليون لن نختلف بحيث لو كان جنيه يبقى لن نختلف. نعم.
ليس كل إنسان يجتهد يكون مصيبا.
صح. لأن النبي قال إذا اجتهد الحاج فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. يصيب الأجرين المصيب يصيب الأجرين والمخطئ يصيب أجرا واحدا. ولهذا لو قال القائل كل مجتهد مصيب بمعنى مصيب لأجر فحينئذ هذا الحد لا إشكال فيه لأن كل واحد من المجتهدين مصيب للأجر. لكن إذا قصده كل مجتهد مصيب للحق فهذا غلط لأن الحق لا يتعدد. الحق واحد ولا يتعدد الحق. فإذا قال قائل كل مجتهد مصيب نقول هذه عبارة مجملة لابد من تفصيلها. إن قصد كل مجتهد مصيب للأجر بين أجرين وأجر فنعم وإلا إذا قصد أن كل مجتهد مصيب للحق فكيف تجتمع الأضداد. هذا يقول واجب وهذا يقول محرم كيف يكون مصيبا. اللهم إلا إذا كان مورد الوجوب غير مورد التحريم فقد نحرر صورة المسألة ومحل الكلام فنجد من نفى مورده غير المورد من أثبت. عائشة تقول من حددكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية. ما رأى ربه. وابن عباس يقول رأى ربه إثبات ونفي. ونقول كل مصيب ليه؟ لأن مورد النفي غير مورد الإثبات. عائشة رضي الله عنها تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رب بعيني رأسه، وابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده وعليه، فالمورد هنا غير المورد هنا، فالاختلاف. أما إذا كان النفي والإثبات، الحل والحرمة، الاستحباب والكراهة قد توجه على مورد واحد، فإن الأضداد لا تجتمع أبدا، الأضداد لا تجتمع، فالمصيب واحد فقط للحق، المصيب واحد. ولهذا مثلا إذا أردنا أن نحرر مسألة بني قريظة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، واختلف الصحابة، فمنهم من قال ونظر إلى المعنى والعلة، النبي أراد أن يحثنا، ما أراد أن نؤخر الصلاة على وقتها، فلنصلي في الوقت والنسعى. والآخرون قالوا لا لا لا، إحنا نقف عند لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى. لا شك أن المصيبة في هذا واحد، وإن كان الجميع مجتهدا أصاب طائفة أجرين وأصاب طائفة أجرا واحدا، لكن الحق من جهة الإصابة فواحد فقط مع أهل الحق، وهم الذين نظروا إلى المعنى ولم ينظروا إلى اللفظ، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم من أنه لو كنت معهم وبقيت كذا وكذا وكذا لما صليت إلا في بني قريظة. نعم.
الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه.
الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه كما سبق. طيب يكفي. قواعد مهمة، كما قلنا إخواني ملايين المرات لن نمل. العلم يا إخواني هو القواعد، العلم قاعد، العلم أصل، العلم فارق، العلم ضابط، العلم نظير، العلم كذا، هو ده العلم. لأن ما يبنى على هذا، إن كانت القاعدة صحيحة فالبناء صحيح، وإن كانت القاعدة باطلة فالبناء باطل. شوف احنا مرة معنا في درس الفجر اليوم، المرجئة تحاكم أهل السنة لقاعدة باطلة هم اخترعوا في الإيمان، عندهم من الإيمان إذا زال بعضه زال كل، وعليه لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان وقلنا هذا ترك الصوم، هذا عقل والدين، هذا ترك الجهاد، يبقى يلزم أن يكون كافرا، لهذا لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. واتهموا أهل السنة والجماعة بالتناقض، كيف تقول عمل مسمى الإيمان وتقولون إذا زال بعض الإيمان لم يزل الإيمان؟ هذا تناقض يا أهل السنة، تناقض. هذا أهل السنة نقضوا إيه؟ نقضوا كلامكم ولا نقضوا كلام الله وكلام رسوله؟ فقد يحاكمك الخصم لماذا؟ لما تقرر عنده من قاعدة، لما تقرر عنده من قاعدة، ولهذا الانطلاقة تكون من قاعدة الحق، والمصائب اللي بيعيشها العام الإسلامي انطلاقة من قاعدة، انطلاقة من قاعدة باطلة، ولو كانت قاعدة حق لاصطرح وأرحم.